بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا بآخر الدرس الماضي بالحديث السابع من باب المبادرة إلى الخيرات، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطويا أو مرضا مفسدا أو هرما مسندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. كلمة بادروا بالأعمال تعني سارعوا وسابقوا. ويقول الإنسان في اللغة: بادرت إلى كذا، أي أسرعت إلى هذا العمل قبل فوات الفرصة. فالإنسان لا يستعمل كلمة المبادرة إلى الشيء إلا عندما يعبر عن بعض المخاوف التي قد تطوف بنفسه أو بذهنه من أن عائقا ما قد يعوقه إن تأخر عن القيام بهذا العمل. عندئذ يعبر الإنسان عن الاستعجال بكلمة المبادرة. يعني الفرق في اللغة بين استعجلت بالقيام بالعمل الفلاني وبين بادرت بالقيام بهذا العمل، أن العجلة قد لا تكون يعني مدفوعة بعامل أو مبرر، أما المبادرة فإنما يحسب الإنسان إليها الخوف من عوائق قد تسبقه فتغلق عليه الطريق إلى القيام بهذا العمل الذي هو بسببه. ومن هنا ندرك المعنى الذي رمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لنا: بادروا بالأعمال سبعا. يريد أن يقول: إذا رأيتم الفرصة سانحة أمامكم والزمن لا يقدر سطوه شيء والوسائل كلها مهيئة بين أيديكم للنهوض ببعض الواجبات التي كلفتم بها من قبل الله عز وجل، إذا رأيتم الفرصة سانحة والأسباب مهيئة فاستعجلوا بالسعي إلى القيام بهذه الأعمال والواجبات وسارعوا إلى هذه الأعمال قبل أن تسارعكم إليها عقبات مقطعة أو عوائق حاجزة أو
أوضاع جديدة تذهب هذه الفرصة التي أنتم تتمتعون بها. كلمة بادر تنطوي على هذا المعنى الدقيق. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شرح ذلك، يعني كأن قائلا يقول: وما هو الخوف؟ ومن نخاف حتى نستعجل؟ وما هي العوائق التي يمكن أن تصد الإنسان عن عمل الخير؟ إن لم يفعله اليوم سيفعله غدا أو بعد غد. أوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إن رأى نفسه مهيئا للقيام بالعمل أو ببعض من الأعمال التي كلفه الله عز وجل بها أيا كانت، ورأى أن العوائق بعيدة عنه وأن الأمور ميسرة بين يديه، فليعلم أنها فرصة قلما تبقى، وهي فرصة سامحة قلما يتمتع بها كثيرا من الناس، بل إن الشأن أن تعكر هذه الساعة التي صادفت أن مرت بك بسلام وبدون معكرات. الشأن الغالب أن تعكر هذه الساعة أو أن يعكرها سبب من الأسباب التالية. فالإنسان معرض إما لأن يبدأ في فقر شديد شأنه أن ينسي الإنسان جل واجباته، بل شأنه أن ينسيه نفسه. كذلك الغالب على شأن الإنسان إن لم يعكر صفو حياته والفرص التي تتهيأ له، إن لم يعكر صفو ذلك فقرا منكم، فالشأن أن يعكره ربما بالعكس غنى مفرط. إما هذا وإما ذاك، وإن لم يعني يفده بحمد الله لا هذا ولا ذاك، فربما عاقه عن القيام بما يريد أن يقوم به مرض لم يكن يتوقعه، يفسد عليه مزاجه، يفسد عليه توازنه وقدراته، هذا معنى أو مرضا مفسدا. وإن لم يفده لا هذا ولا هذا ولا ذاك، فما أسرع ما تنقله طبيعة الزمن وسنة الله في الكون إلى هرم مسند، يعني إلى شيخوخة تجعله يفرق فلا يفرق بين حق وباطل. والتسميد في الأصل هو الكذب، سمد يسمد تسميدا يعني كذب. وإنما قيل عن الهرم مسند لأن الإنسان إذا زد به في مرحلة الشيخوخة والهرم لم يعد يستطيع أن يمسك بمقاييس تفرق بين الصدق وما خلط وكذب وهو. وإن لم يسده لا هذا ولا ذا، فربما طرق بابه الموت أبي لا يدري في أي ساعة نترك بابه. فإن لم يسده لا هذا ولا هذا، فربما فيه أن أنذرنا إياه رسول الله عليه وسلم وهو الدجال في أحاديثه الكثيرة، ووصفه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر غائب ينتظر. وإن لم يجذب الإنسان فيما يعكر صفو حياته بشيء من هذه الأسباب الستة فالساعة ربما تأخذ هذه الفرصة وتطوي الزمن الذي نشر أمامه وتهيئ لأن يقوم ببعض مما كلفه الله عز وجل به. هذه خلاصة المعنى. ما يعرف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يبصرنا بأن الزمن لا يؤمن شره، وبأن الدهر إن أراك صفحة من الوفاء فلا تطمئن إلى أن بقية صفحاته أيضا بهذا الشكل. والناس ربما نسبوا هذا إلى الدهر، قالوا الدهر خيان، الدهر لا يطمئن إليه، وربما عبر الشعراء عن هذا بأساليبهم، ويعني الآخرون أيضا بطريقتهم. لكننا نقول هي سنة الله في الكون، هي سنة الله عز وجل في الكون. لم يجعل الباري عز وجل من الدنيا التي نعيش فيها ضمانة لسعادة دائمة أو استقرار دائم عبر الأمر الذي نعيش فيه. سنة الله عز وجل في هذا الكون على خلاف ذلك. والليالي كما يقولون حبلى، والإنسان لا يعلم متى تلد هذه الليالي وماذا تلد. هكذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصور لنا. ومعنى هذا الكلام أنك يا ابن آدم إن رأيت نفسك الآن وقد أتاح الله عز وجل أمامك الكرة ويسر لك النهوض بقائمة التكاليف التي أمرك بها، فلا يوجد هناك عائق يسدك، ولا توجد هناك عقبات تردك. إذا رأيت نفسك بهذه الحال فلا تسلم يديك إلى الكسل، ولا تستند إلى جدران الخمول والدعة قائلا ها أنا ذا ظننت أن أهيمن على حياتي، فظروفي ولله الحمد كلها مهيئة، وأوضاعي مستقرة، إذا واجباتي التي كلفت بها أمامي للقيام بها أمد طويل، إن لم أنهض إليها اليوم نهضت إليها غدا، وإن لم يتيسر لي في الغد فليكن بعد غد. ذلك لأني أنظر فأجد أن حظ من الحياة حظ آمن مطمئنا مطمئنا، وهذا عنوان حياتي التي قسمها الله لي. نعم، وهكذا وبدافع من هذا التصور الخاطئ ربما يسلم الإنسان نفسه إلى لون من ألوان الكسل والخمول، فلا يقوم بالواجبات التي كلفه الله بها. والواجبات هنا طبعا متنوعة، لا نتحدث عن واجب دون آخر، كل قائمة التكاليف الإلهية، إن كانت العبادات وفي مقدمتها الصلاة. كثيرون هم الذين يتصورون أنهم في بحبوحة من الحياة ورغد من العيش، وأن مؤثرات الحياة التي يتمتعون بها تدل على أنهم سيعيشون مدة طويلة، وأن الزمن نعم يواكبهم ويسابقهم. وبناء على ذلك يقول لنفسه أو يقول له شيطانه، وكلا القولين موجود، يقول لنفسه الوقت باكر بعد، ومثل نفسك بشبابك اليوم وللالتزام بالعبادات وإسلام المساجد والجلوس في مثل هذه الحلقات زمنا قادم، فلا تستعجل، أمامك زمن طويل. واضح؟ إن رأى نفسه وقد أكرمه الله بمال وفير وجعل له بسطة من الرزق وطرق بابه أوامر الله عز وجل، فأمره بدفع الإطاوة، لا أقول الإطاوات المعروفة، أقول عن إطاوة رب العالمين التي وضعها في أعناق كل من جعله مكلفا بها، يذكره الله عز وجل فيقول في نفسه: أنا الآن أملك هذا المال وأمامي برامج وأمامي مشاريع وأمامي أنا أعيش في مقتبل الحياة، وأنا بحاجة إلى هذا المال كله وضعفه، ولذلك يسح. نعم. أو رأى نفسه صحيح الجسد قوي البنية، وجاء زملائه وأصدقائه يذكرونه بأداء الفريضة التي افترضها الله عز وجل على كل مسلم قادر في جسده وفي ماله، وهي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، فيقول في نفسه: الحج على التراخي، وأنا ولله الحمد أعيش في مرحلة القوة والنشاط، لو أخرت هذا الواجب عاما أخرى عاما أخرى عام، ما الذي سيحصل؟ أنا أستطيع أن أؤدي هذا الواجب علي في أي وقت أشاءه، وكأنه يملك ناصية الدهر، وكأنه عبارة عن إنسان على ظهر دابة وأمسك بزمامها وأحكم الإمساك والقبض على هذا الزمام، فرأى أن الدابة أصبحت ملك يده وطوع إرادته، ولذلك فلا يوجد هنالك خطر ولا يوجد هنالك شيء قد يفاجأ به مما لا يتوقع. هذا تصور أرعن، وهو تصور خاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام التربوي الذي يقوله لنا يلتفته من أذهاننا وينبهنا إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يؤخذ بهذه الخديعة، وينبهنا إلى ذلك بكلمة بادئ، يعني سيروا إلى هذا العمل قبل أن يغلق عليكم سم الطريق، فإن هنالك عوائق تسابقكم وربما سبقتكم فنجيتم. ثم يفصل فيقول: ماذا تنتظرون؟ ومن يتكاسل عندما يذكر بأمر ربه وخالقه؟ يتكاسل كما قلت الآن. ماذا تنتظر من وراء الكسل؟ هل تنتظر إلا واحدا من هذه العوائق التي لا تضمن أبدا أن تأتيك فتصدك عن برامجك ومناهجك وتغلق عليك فم الطريق؟ ما هي؟ فقر موت. هل تنتظرون إلا فقرا موتيا؟ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر بالموت، وهو يعني أن الإنسان إذا طاف به فقر شديد فإنها يعني مصيبة ومحنة لا يكاد الإنسان أن يستطيع الصمود أمامها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر، ومن الجوع الذي هو أثر من آثار الفقر، وقال فإنه بئس الجزيع. هذا شيء طبعا معروف، والإسلام في بعض ما جاء من أجله من الآداء التي جاء الإسلام بشرائعه وآدابه ووصاياه من أجلها، بعض منها أن يرتفع الإنسان بفضل الإسلام من وهدة الفقر إلى الحياة الكريمة الرغيدة. هذا من أهم أهداف الإسلام التي صرف الله الإنسان بها. وقد يتصور أحدنا أن هذا يتنافى مع ما نعلم من أن الإنسان مطلوب منه أن يزهد، مطلوب منه أن ينفذ يده من الدنيا. وطالما نبهنا بالمناسبات إلى أن هذا غلط وخطأ، بل هذا تزييف لحقيقة الدين. ما أعلم أبدا أن في أصول الإسلام ومبادئه ونصوصه وشيء من أحكامه أو وصاياه أن الإسلام يمجد الفقر، أو أن الإسلام يقدسه، أو أن الإسلام يدعو إليه. أما الزهد فالزهد حقا مما يأمر به الإسلام، لكن رسول الله شرح لنا معنى الزهد. ماذا قال؟ شرح لنا معنى الزهد فعرفه بقوله أن تكون بما في يد الله أوفق مما في يده. تجمع المال وتضع يدك على المال الذي تجمعه، نعم، لكن تكون ثقتك بما عند الله لك أكثر من ثقتك بما عندك لك. وعندما تكون لديك هذه الثقة فإنك لا تبالي أن تنفق، أن تجمع المال اليوم وتنفقه غدا في أماكنه وفي سبله ومن خلال طرقه المشروعة. لماذا؟ لأنك عبارة عن إنسان يعني علم أن منبع المال من هنا، ويثق أنه كنز مالك، وعلمت أنه كالبئر التي كلما نزح الإنسان ماءها كلما صادت بمزيد من الماء. إذن فبالعكس تماما، رغبتك في أن يزيد مالك تدفعك إلى أن تزيد من الإنفاق. هذا هو الزهد. الزهد أن إذا جمعت المال لا تسح به ولا تتكالب عليه، كما جمعته بعرق جبينك تنفقه بيد سخية تأمل العوض من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أعرفه من الزهد، ولا أعرف أي معنى آخر للزهد في قاموس الإسلام وحكمه. نعم. أما الفقر، الفقر هو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نلج مطارحه، بل هدانا إلى الإسلام الذي يرفع المجتمع عن وحدته. وما ابتلي الإنسان بشيء يوزع عقله أشتاتا وينسيه ذاته وينسيه واجباته كالفقر. ولذلك كانت كل شرائع الإسلام المختلفة تدور أحكامها على تنوعها، تدور أحكامها على محور يتمثل في أن يقبل المجتمع الإسلامي والإنساني أفرادا وجماعات إلى تحقيق نتيجة التضامن والتعاون من أجل أن يستبدلوا بفقرهم غنى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت فرقة سامحة فاعلم أن هذه الفرقة هي خلاف الأصل، واعلم ان الامن الذي قدمه لك الدهر ورأيته قد جاءك من ليالي العمر التي تتمتع بها امر لا يدوم، وستأتيك المفاجآت. ما هي المفاجأة؟ ان كنت الان في بؤبؤة من المال فلا تطمئن الى انك تتبقى هكذا، ربما تجئت غدا بفقر، واي فقر؟ فقر ينسي، وتقول في نفسك ليتني انتهكت الفرص، وليتني قمت بكذا وكذا من الواجبات، اقل المراتب كنت بذلك. قد اتخذت لنفسك عهدا عند الله سبحانه وتعالى. فان قال قائل نعم لا ولله الحمد انا لست من اولئك الاغنياء الذين تخشى عليهم من بوادر الفقر الذي يصيح باموالهم، انا انسان عادي نعم، وانسان لا اتمتع بذلك المال الوفير حتى اخاف عليه من الفقر. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم او غنى مطغيا، هل تتصور ان وضعك هذا سيبقى لك؟ كثيرون هم الذين كانوا يعيشون حياة عادية بين طرفي الإفراط والتفريط، عندما ندعوهم إلى الله يقول أحدهم أنا أبني نفسي الآن، أنا لست فارغا، واجبك يا أخي أن تتعلم دينك، أن تدرس شريعة ربك، أن تجعل لنفسك في 24 ساعة ساعتين أقل المراتب لتعلم خلالها هويتك، علاقتك بهذا الكون، مسيرك، هذا هو المهم في حياتك. يقول أنا أبني نفسي، أنا إنسان عصامي، أنا نعم أوجدت نفسي هكذا وأمامي طموحات وأمامي وأمامي إلى آخره، ولذلك الوقت ضيق جدا. هذا ليس خيالا أيها الإخوة، بل هو كلام نسمعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان بل بادر إلى ما خلقت من أجله، فأنت تتصور أنك في الغد فتتهيأ لقيامك بهذا الواجب، ما أدراك أنك في الغد القديم كتبت بهذه الفرصة، لماذا سأبت بها؟ لعلك تصاب بفتنة تظنها نعمة، وهي الغنى المثري. هذا الوقائع، وإن كان البعض قد يراه نعمة من النعم الكبرى، نحن نعلم، أنا أعلم كثيرين ممن كانوا بالأمس الدابر يعيشون حياة عادية، فلا هم يعني واقعون في نور الفقر، ولا هم سامحون بلون من الغنى المثلي، وتساهل وتناسوا حدود الله والقيام بواجباته، لانهم يكافحون ويستغلون ليلا نهارا من اجل ان يصبح الواحد منهم بالثواب. وظهرت في ايام وتبدلت العصور، واذا بكثير من هؤلاء الناس فتح الله عليهم ابواب المال وانبلقت عليهم انواع من الغنى. ونظرنا الى واحد من هؤلاء او الى هؤلاء، قلنا لهم طيب الان تفضلوا، كنتم تتعبون وتكدحون من اجل هذا اليوم وقد تحقق لكم هذا اليوم، الان تفضل قوموا بما امركم الله به واقضوا ما فاتكم ايضا. ما هو الجواب؟ الجواب ان هذا الغنى الذي داهمهم اكثر رؤوسهم هو الغنى المطغي، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالامس كان الوقت ضيقا عليه، لأنه بحاجة إلى أن يسبح يسرع يشتغل ليلا نهارا يسأل بيته أولاده كلهم حتى يرفع مستوى المادي. أما الآن قد ارتفع المستوى المادي فإن شيئا آخر يسده ويغلق عليه منافذ الطريق. ما هو؟ المتع، الشهوات، السهرات، البرامج التي تملأ أيامه ولياليه، المستوى الآخر الذي أخذ يعيشه، الصداقات النوعية الأخرى التي زج نفسه بها، ومن يصلي ليس هنالك من ينتقد ولا من يتعجب. وإن صار خطوات في الطريق إلى الله ليس هنالك من يرده، بل الكل ربما يعينه. ولكنه لم ينتهي ذي الفرصة. الآن وضع جديد فضفه إلى مجتمع آخر، أصبح يصادق أصدقاء آخرين، أصبح يسير فئات أخرى. هو أمامه لا يستطيع أن يظهر شيئا من التدين والتمسك بالدين، لا يستطيع أن يظهر شيئا من السير على صراط الله عز وجل. كلها سيسخط، كلها سيعجب، كلها سيزدري. وهو كبيرا في أعينهم بغناه، ولكنه لا يريد أن يجعل نفسه صغيرا في أعينهم بدونه. هذا واقع وهذا معرفه، وفي أذهاننا أمثلة كثيرة عليه. هذا هو الفقر، الغنى المتين. كما أن الفقر الذي ينسي يعوق الإنسان عن واجباته، فتبارك أوامر الله لعلك تزد في شيء من هذا ابتلاء. كذلك الغنى المتغي أثره نفس الأثر تماما. وأنا أعلم أناسا كانوا يسألون عن الزكاة وكيفية إخراجها، ويسألون عن كثير من العبادات وشروطها ومبتلاتها وما إلى ذلك. نعم، ثم إن الله عز وجل فتح لهم أبوابا من الجنة وأكرمهم بما لم يكونوا يتوقعون. هؤلاء الناس لم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الدين كما كانوا يسألوا بالأمس، ولم يعودوا يفرغون لأن يسألوا عن الزكاة كما يسألون عنها بالأمس، لأن غناهم شغلهم ليل نهار. إن لم يكن بالتجارة فبالمتع، بالشهوات، بالآواء، بالبرامج الترفيهية. إن تفرغ في وقت من الأوقات فإنها فرصة ذهبية ما ينبغي أن تفوت. هذه الفرصة الذهبية ينفقها في طرفة حول العالم، نعم، لينبع نفسه. أنا لا أتخيل، أنا أتحدث عن وقائع، أتحدث عن أشخاص، ولكن الله ستير يحب الستر. كان أولى بك أن تذوب خجلا من الله الذي أكرمك، كان أولى بك أن تذوب خجلا من الله الذي أنعم عليك وأطفى عليك من كرمه وجوده، بدلا من أن تشكر الله على ذلك تستعمل نعمته التي أغدقها عليك فتجعلها سلاحا لمناسبة ربوبيته، ولأن تخرج عن إهاب عبوديتك وتجعل من نفسك إنسانا لا يوجد من يحمله واجبا ومن يسلكه في طريق إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو الغنى المطفي، وهذا هو معنى الطغيان، وهذا هو الذي يذكرنا بقول الشاعر وهو يخاطب واحدا من هؤلاء الناس: أتذكر إذ بساقك جلد شاة
وإذ نعلاك من جلد البعير فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. ولكن العقل لأن العقل هنا لا وجود له أمام الطغيان، والطغيان الشر نوعا من أنواع السكر. لكن لو كان العقل حاضرا لقال لصاحب هذا المال أنت اليوم غني، ولكن هل أنت مطمئنا إلى أن الله سيبقي عليك مالا؟ هل أنت مطمئنا إلى أن الله سيبقي عليك أجهزة متعتك الجسدية، وأن الله عز وجل لم يفسدها عليك؟ وعندئذ تجد المال أمام بصرك وأنت لا تستطيع أن تتمتع به شرعا نقيه. هل أنت ضامن هذا؟ أليس الله هو مالك الملك؟ هو المعطي وهو الآخذ، هو الباذل هو المضحك وهو المبكي، هو الذي يدخل لمعة الفرح في القلب عندما يشاء ويملأ القلب بالحزن والأسى كما يشاء وعندما يشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان أيا كان، يحذره وينصحه، إن جاءتك فرصة فلا تفوتها، أنت الآن في بحبوحة. والباري عز وجل ما ابتلاك بطغيان غنى ولا بنسيان من فقر شديد، فأنت تملك أن تتحرك وأن تنهض إلى القيام بواجبات الله عز وجل. بادر وأسرع. إن لم يكن هذا الذي سيفاجئ الإنسان فقر من ذلك النوع أو غنى من هذا النوع الآخر، فلعله مرض مفسد. المرض المفسد يذكر بنعمة العافية. لا أعلم، كما قال الحكماء، نعمة بعد الإيمان لمعرفة الله عز وجل أبدا أجل من نعمة العافية إذ يتمتع بها الإنسان. والعافية نعمة تتغلغل في كيان الإنسان من فرقه إلى قدمه، ولأنها نعمة عظيمة ولأنها شرط أساسي لمتع الحياة كلها، ولأنها مخبوءة في إعاد الإنسان وداخل كيانه وجسمه لا يشعر بها، لا يشعر بها إطلاق، ومن ثم لا يعرف قيمتها. لكن ما الذي يذكرك بها؟ أن تتذكر نقائبها، أن تتذكر نقائبها. الخيال مانع. ربي أعطانا من وراء الدماغ شيء اسمه خزانة الخيال، نعمة كبيرة. من أهم فوائد هذه الخزانة أنك مساء عندما تمتد على فراشك لتنام، تخيل نفسك لو كنت مريضا بالصداع الذي لا يفارقك، شقيقة لا تفارقك، لا تستطيع أن تنام. ثم انظر كيف أن الله متعك بالعافية من هذا. تخيل أنك تعاني والعياذ بالله من مرض في معدتك، من هذه الأمراض المزعجة المؤلمة، وتخيل وقع ذلك، ثم انظر كيف أن الله عافاك. تخيل نفسك والعياذ بالله وقد شل طرف من أطرافك. في بعض الناس عندما نقول هذا الكلام يتقزز من هذا التصور ولا يريدنا أن نقوله، لأنه لا يريد أن يتخيل شيئا يؤلمه. لماذا؟ هذا شيء متوقع أم لا متوقع؟ طيب نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا. لكن ألا ينبغي أن تتذكر نقيض نعمة الله التي أغدقها عليك لتعلم ثمنها لأنها فاتتك؟ أنا ينبغي إذا لازم تذكر، تذكر كلها. عندما تقوم تجلس على المائدة لتأكل وأمامك أصناف الطعام تذكر أن الله أنعم عليك بعافية من يحرمك من هذه الطيبات. ما في أسهل من أن يبتليك بالمرض يعيقك عن تناول هذا الطعام. أنا أعلم أغنياء عندهم أموال ربما لا تأكلها النيران، إذا وضعت المائدة نظر إليها وليس له من التمتع بها إلا العينان اللتان تنظران إلى هذا الطعام. طيب، تذكر نعمة الله عليك أن متعك بهذه النعمة، نعمة العافية، وتذكر ذلك بنقيضها وكيف أن الله حماك من نقائضها. نعم، وهذا المعنى كم يبدو كبيرا وجليلا عندما يخر واحد من الأغنياء العتاة الذين يعيشون في أبراجهم العاجية، عندما يخر إلى الأدنى بسبب مرض، آية انتابت، مرض عضال دخل إلى كيانه، أنظر إليه وإذا به يسبح الله ويسأل الله ويستغيث بالله ويستنجد بالله. ما أجمل هذا لو كان في قبر الغنى، ما أجمل هذا لو كان في طير العافي. جميل جدا، يعني الفرق بين أن تشكر الله على العافية والعافية تروح وتغدو في كيانك وإهابه، وبين أن تلتجئ إلى الله بعد أن استل هذه العافية منك، الفرق بين هذا وذاك فرق كبير جدا جدا جدا. وشيء مخجل أن ينسى الإنسان ربه عندما يكرمه ويتذكر الله عز وجل عندما يصفعه. لماذا؟ أنت ليش يعني لماذا تفرض على نفسك أن لا يأخذك الله إلا بالتأديب؟ كن عبد نعمة لا تكن عبد نقمة. نعم، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن وجدت نفسك بعيدا عن فقر فانتهز الفرصة خوفا من أن يشغلك فقر ولا سدك. إن وجدت نفسك معافا عن الغنى المطغي فانتهز الفرصة خوفا من أن تذهب هذه الفرصة. إن رأيت نفسك في بحبوحة من العافية والصحة فأد ثمنها واشكر الله عليها وانشط للقيام بواجباته وأوامره جزاء وفاقا لفضل الله عز وجل عليك قبل أن تفوتك نعمة العافية. لا تدري قضاء الله سبحانه وتعالى. إن رأيت نفسك شابا في ريعان الشباب، والشباب طاقة حيوية نشاط، الشباب إقبال وليس إدبار، وهو إقبال بكل معنى الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا انتهز فرصة هذه النعمة الأخرى، شبابك لا يدري، فإن هذا الشباب إذا كن وجاء بعده الهرم الذي يجعلك تخلط بين الحق والباطل وتخلط بين الصواب والخطأ، طاعتك لا تفيدك آنذاك. طاعتك مثل عرق ذبل جئت فغرسته في بستانك لا ينشأ ولا يحيا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. والأمر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حديث الصحيح المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله إلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء السبعة بالترتيب: إماما عادل، الفئة الثانية مباشرة شاب نشأ في عبادة الله. لماذا؟ لأن الشاب كما قلت لكم يتمتع بطاقة حيوية من نشاط الفكر ونشاط الحركة والجسم وكل أنواع الأنشطة المقبلة. الشاب لا يعلم إدبارا، هذا هو شأنه. فإذا ما وجه هذا الإنسان طاقاته في هذه المرحلة إلى محبة الله وإلى معانقة دين الله وإلى التفاعل مع أوامر الله. فانظروا كيف أن طاقة كاملة بأنواع مختلفة من الأنشطة كلها تتجه وتسخر لدين الله عز وجل. هذا ليس شيئا قليلا، لكن العكس أيضا ليس شيئا قليلا. لو أن هذا الشاب وجه كل طاقاته في هذه المرحلة إلى نقيض أوامر الله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل؟ يحصل العكس من ذلك تماما. ولذلك نحن نعلم دائما أن الذين يخططون للهجر الفكري والذين يسهرون على تطوير مخططاتهم في العالم مساء صباح وليلا ونهارا يركزون على فئة الشباب ذكورا وإناثا أكثر من أي فئة أخرى، ذلك لأنهم الطاقة المقبلة على الحياة، ويضعون كل همهم في أن يجذبوهم ويشوشوا عليهم اتجاهاتهم الإسلامية ويصدوهم ويردوهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ربما لو أننا دعوناهم إلى أن يقوموا بأنشطتهم هذه مع الكهول مع الشيوخ لم يستجيبوا ولم يبالوا أبدا. لماذا؟ لأن كنز الشباب كما أنه إذا أقبل إلى الإسلام كان درعا للمجتمع الإسلامي، كذلك إذا انصرف عن الإسلام كان درعا للخطط التي تعادي دين الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذه الحقيقة. الحديث له تتمة طويلة لا مجال لإنهائها بعد، لعلنا منه هذا الحديث وشرحه إن شاء الله في درس قادم.